بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الثامنة، تقبل رواية التائب من الفسق إلا الكذب. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تقبل أبدا وإن حسنت طريقته. كذا قاله أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري والصيرفي الشافعي. قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره بكذب لم نعد لقبوله بتوبة، ومن ضعفناه لم نقوه بعده بخلاف الشهادة، يعني زاد التضعيف أيضا. وقال السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قلت: هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا نقوي الفرق بينه وبين الشهادة، يعني إن حسنت توبته طريقته قبلة. هذا معنى كلام النووي. قال السيوطي رحمه الله: الثامنة، تقبل رواية التائب من الفسق ومنه الكذب في غير الحديث النبوي كشهادته، أي كما يقبل توبته كما تقبل شهادته إذا تاب، للآيات والأحاديث الدالة على ذلك، ومن ذلك ما جاء في القاذف: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال: إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ولا حديث الدالة على ذلك إلا الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تقبل رواية التائب منه أبدا وإن حسنت طريقته. كذا قاله أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وأبو بكر الصيرفي الشافعي. بل قال الصيرفي زيادة على ذلك في شرح الرسالة: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفناه لم نقوه بعده بخلاف الشهادة. قال المصنف: ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تقليدا عليه وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته. فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. قال كلام النووي في شرح مسلم. وهذا التغليظ ليس إلينا، نحن نحكم بما ظهر منه العدالة قبل. والتغليظ بأن لا تقبل بعد فيه نظر. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قال ابن الصلاح: وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي. لو تيقن أنه ما كذب إلا في ذلك الخبر ما يسقط حديثه، لكن لما كذب في خبر احتمل كذبه في غيره، ولذلك فلا يقبل حديثه مطلقا. هذا هو الأصل، أن من كذب ولو في حديث واحد لم تقبل حديثه كله، لاحتمال أنه قد وجه ما لقد كذب فيها أيضا. قال المصنف: قلت هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا، ولا نقوي الفرق بينه وبين الشهادة. وكذا قال في شرح مسلم المختار: القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر إذا أسلم. كما أننا نقبل رواية الكافر إذا أسلم فهذا من باب أولى الكذب. وأنا أقول: إن كانت الإشارة في قوله هذا كله لقول أحمد الصيرفي والسمعاني فلا والله ما هو بمخالف ولا بعيد، مخالف لقاعدة مذهبنا. والحق ما قاله الإمام أحمد تغليظا وزجرا، وإن كانت لقول الصيرفي بناء على أن قوله بكذب عام في الكذب في الحديث وغيره، فقد أجاب عنه العراقي بأن مراد الصيرفي ما قاله الإمام أحمد أي في الحديث لا مطلقا. فقد أجاب عنه العراقي بأن مراد الصيرفي ما قاله الإمام أحمد. عندكم العبارة مضبوطة. وإن كانت لقول الصيرفي بناء على أن قوله بكذب، وإن كانت لقول الصيرفي هكذا عندكم، نعم نعم عائد على قول هذا كله، إن كان مقصود بقول أحمد والصيرفي والسمعاني مجموع المقالات، وإن كانت أي راجعة لقول الصيرفي، وإن كانت لقوله الصيرفي لقول الصيرفي بناء على أن قوله بكذب عام في الكذب في الحديث وغيره، فقد أجاب عنه العراقي بأن مراد الصيرفي ما قاله الإمام أحمد أي في الحديث لا مطلقا، بدليل قوله من أهل النقل وتقييده بالمحدث في قوله أيضا في شرح الرسالة، وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب وهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. لكن الصيرفي يدل على عموم كلامه أنه أضاف التضعيف أيضا، فرق بين الكذب والتضعيف. وقوله ومن ضعفناه أي بالكذب، فرق بينهما، دل على أنه لم يقصد التضعيف بالكذب. فانتظم مع قول أحمد، وقد وجدت في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني، فذكروا في باب اللعان أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمة عرضه، لا يحد قاذفا قذفه بالزنا السابق ولكن قد يعزر، وأما من قذفه بالزنا آخر فنعم البينة ولا حد في ظهره، قذفه بالزنا السابق يعزر بعد أن تاب يعزر، وأما إذا قذفه بالزنا لاحق فالبينة ولا حد في ظهره قذف. فلا يصلح التمثيل بهذا لأن هذا له حكم خاص. قال فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدا، لا ليس فيهما مماثلة. وذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، لأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يفضى أحدا من أول مرة، فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك فلم يحد له القاذف. وهذا أيضا يحد القاذف ما لم يظهر زناه قبل حده، فتكون قرينة أو تكون شبهة تدفع عنه الحد، حد القذف شبهة على المقذوف تدفع عن القاذف حتى أن القذف تدرى الحدود بالشبهات، الحدود تدرى بالشبهات، فالآن لما ظهر منه زنا لاحق صارت شبهة عليه، شبهة تدرى حد القذف والله أعلم. فالظاهر تقدم زنا قبل ذلك فلم يحد له القاذف، وكذلك نقول في من تبين كذبه الظاهر تكرر ذلك من حتى ظهر لنا ولم يتعين لنا ذلك فيما روى من حديثه، فوجب إسقاط الكل، وهذا واضح بلا شك، ولم أرى أحدا تنبه لما حررته ولله الحمد. ومسقط الخبر من أجل هذا المعنى، من أجل الاحتمال أنه قد كذب في الأحاديث السابقة، فلم يقبلوا روايته مطلقة. لكن الصحيح أنه إذا تاب وحسن توبته وروى حديثا بعد توبته قبل على القواعد الشرعية، وهو اختيار النووي كما رأيت. الذي يتعين الذي علم فيها الكذب خلاص ناطق وغيره يقبل، لأنه بعد توبته سيبين ما كذب فيه وما لم يكذب. هي في الحقيقة أمثلتها نادرة. وقد اختار هذا أيضا الإمام الذهبي في ترجمة أحمد بن علي النعيمي، اختار الذهبي كما في ترجمة أحمد بن علي النعيمي البصري كما في السير والميزان، نقل عنه أنه كذب ثم تاب. أحمد بن علي النعيمي البصري كما في السير والميزان. وقول الصيرفي بالتضعيف ومن ضعفناه لم نجعله قويا بعد ذلك، حمله الذهبي على من يموت على ضعفه، فيكون كلامه موافقا لكلام غيره. هذا محمل لا بأس به، أن مات على ذلك الحال، مع أن الكلام أعم من ذا هذه الصورة، كلام الصيرفي أعم. نقل هذا السخاوي في فتح المغيث، نقله عن الذهبي السخاوي في فتح المغيث. قال: فائدة من الأمور المهمة تحرير الفرق بين الرواية والشهادة، وقد خاض فيه المتأخرون، وغاية ما فرقوا به الاختلاف في بعض الأحكام كاشتراط العدد وغيره، وذلك لا يوجب تخالفا في الحقيقة. أن أكثر من يفرق يفرق من حيث الحكم، يقول الشهادة لا يشترط فيها العدد، الشهادة يشترط فيها العدد، والخبر يكفي من فيه الواحد، الشهادة لا يقبل بها شهادة النساء إلا في حالات مخصوصة، والخبر يقبل فيه إخبار النساء. هذا أكثر تفريقات بالأحكام. ولكن السر في الخلاف بينهما هو ما ذكره القرافي بعده. قال القرافي رحمه الله: أقمت مدة أطلب الفرق بينهما، كلامه في كتابه الفروق، له كتاب اسمه الفروق. أقمت مدة أطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به في كلام المازري في شرح البرهان، فقال: الرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحكام. الرواية إخبار عن أمور عامة يحتاجها المسلم، لا ترافع فيه إلى الحكام، وخلافه الشهادة، الشهادة على أمور خاصة بين متخاصمين، حقوق خاصة. قال: وأما الأحكام التي يفترقان فيها فكثيرة. إذن هذا هو سر الخلاف بينهم، هذا هو ماذا أصل الفرق بينهما. الشهادة أمرها خاص في حقوق معينة، أو على شخص بعينه على أمور خاصة، والإخبار أمور دينية عامة على المسلمين جميعا. قال: وأنا ولم أرى أن تعرض لجمعها، وأنا أذكر منها ما تيسر. الأول: العدد لا يشترط في الرواية بخلاف الشهادة، وذكر ابن عبد السلام في مناسبة ذلك أمورا، أحدها أن الغالب من المسلمين مهابة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف شهادة الزور. الثاني أنه قد ينفرد بالحديث راو واحد، فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة بخلاف فوت حق واحد على شخص واحد. الثالث أن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادة الزور بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أمور ذكرها ابن عبد السلام. الثاني أي مما ذكره السيوطي من الافتراق، الثانية لا تشترط الذكورية فيها مطلقا، أي ماذا؟ الرواية ما تشترط فيها الذكورية، بخلاف الشهادة في بعض المواضع كالحدود ما يقبلون فيها إلا الرجال. الثالث لا تشترط الحرية فيها، تقبل رواية العبد بخلاف الشهادة مطلقة عند الجمهور، والصحيح قبول شهادة العبيد، الصحيح قبول شهادة ما دام عدولا. الرابع لا يشترط فيها البلوغ في قول، أي الأخبار ما يشترط فيها البلوغ في قول، الصحيح أن أداءها يشترط فيه البلوغ، الأخبار الأداء، وأما التحمل فلا يشترط فيه. الخامس تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية، ولا تقبل رواية الداعية ولا غيره إن روى موافقة. تقدم أن العبرة بالصدق سواء في الشهادة أو في الخوف في الرواية. السادس تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته، وهذا أيضا الصحيح قبول روايته أيضا، لا يعد من الفروق. السابع من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق بخلاف من تبين شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك. نعم هذا من الفروق. الثامن لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا، ويقبل من روى ذلك، يعني هذا معنى أنه يشهد لنفسه، ما يقبل شهادة إنسان لنفسه في باب الشهادة، وأما الإخبار فيقبل. ومما ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما حارب الخوارج قال: إن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، وإن حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أخر من السماء حب إلي أن أقول علي ما لم يقل. سمعته يقول وذكر حديث الخوارج أنه تقتلهم أقرب الطائفتين للحق، فنعم أو أنه أن لهم أجرا عظيما، من قتلهم له الأجر العظيم، فحدثهم بذلك الحديث وقبل منه. السابع من كذب في حديث واحد رد جميع حديث السائل عن قرانا. الثامن لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا، ويقبل من روى ذلك. التاسع لا تقبل الشهادة لأصل وفرع ورقيق، لأصل يعني ما يقبل شهادتك لأبيك وجدك وأمك، وفرع ما تقبل شهادتك لولدك ولا لرقيقك للعبيد، لأنه موضعتهما أن يشهد لأخيه. بخلاف الرواية العاشر والحادي عشر والثاني عشر، الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة ولا وطلب لها وعند حاكم، بخلاف الرواية في الكل. حتى الشهادة ما يشترط أن يطلبها، خير الشهادة من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، أي في بعض الحالات قد لا يعلم الشاهد قد لا يعلم صاحب الحق بوجود الشاهد فيحتاج إلى أن يتقدم بشهادة ولو لم يطلبها. الثالث عشر للعالم الحكم بعلمه في التعديل والتجريح قطعا مطلقا بخلاف الشهادة، فإن فيها ثلاثة أقوال أصح التفصيل بين حدود الله تعالى وغيرها، عن القاضي ما يقيم الحد بمجرد علمه. الرابع عشر يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح. يعني إذا احتاج أن يعدل الشخص رجلا جاء يشهد يحتاج إلى أن يزكيه اثنان، الظاهر أن الواحد أيضا يكفي لأنها تزكية وإخبار عن عدالته. الخامس عشر الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم، ولا يقبل الجرح في الشهادة منه إلا مفسرا. السادس عشر يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب، يعني واجب على أن يؤدي الشهادة ما يطلب أجرة على ذلك، إلا إذا كان عليه تعب يأتي من مكان بعيد يحتاج إلى ركوب وتكاليف فيعطى. السابع عشر الحكم بالشهادة تعديل، بل قال الغزالي أقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم، يعني إذا قضى القاضي بشهادة رجل فهذا تعديل له لأنه ما يقبل شهادته إلا ما يعمل بشهادة إلا وهو عدل. بل قال الغزالي أقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم أو فتيا بموافقة المروي على الأصح، لا يقتضي ذلك تصحيحه ولا تعديل الراوي. الثامن عشر لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيب أو غيبة أو نحوها بخلاف الرواية. الرواية لا بأس، يقول حدثني فلان عن فلان، وأما الشهادة على الشهادة إذا تعسر الأصل أو مات أو غاب غيبة ميؤوس منها. معنى الشهادة على الشهادة يأتي اثنان يشهدان أن فلان كان قد شهد، طيب أين فلان؟ قالوا هو الآن قد مات أو هو مسافر ما نستطيع التوصل إليه، لكن هذان يشهدان أنه شهد على هذا الأمر. شهادة على الشهادة، شهادة على الشهادة. أما الرواية على الرواية لا شك فيها، لا يزال الراوي يروي عن الراوي حتى وإن كان قرينة. التاسع عشر إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم. الرجوع عن الشهادة بعد الحكم إذا ادعى شيئا واضحا بأنه نسي أو أنه أخطأ وجاء بأشياء واضحة فأيضا يرجع عنها، وأما إذا لم توجد من القرائن أو وجدت من القرائن ما يدل على عدم صحة هذا الرجوع أو أنه حصل منه المحاباة أو أنه أغري بمال أو ما أشبه من ذلك أو أشبه ذلك فلا يرجع عنها. فالصحيح أنه إذا رجع رجوعا واضحا أثبت على نفسه النسيان، ادعى نسيان، خطأ، أشياء واضحة قد تحصل فلا بأس يرجع عنها أيضا وينتقض الحكم لأنه بني على هذه الشهادة، ويتحمل هذا الشاهد يتحمل نتائج حكمه، فإن تسبب بقطع يد تحمل الدية، وإن تسبب بقتل تحمل الدية، وإن تسبب بشهادته ضياع بعض الحقوق يتحملها أيضا. قال العشرون إذا شهد بموجب قتل ثم رجع وقال تعمدنا لزمهما القصاص، هذا ذكره هنا. شهد بأشياء تستحق القتل، فلما قتل رجعوا وقالوا تعمدنا ذلك، عليهم القصاص أنهم قتلوه عمدا. ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقتل الحاكم به رجلا، ثم رجع الراوي وقال كذبت وتعمدت، ففي فتاوى البغوية ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع. وهذا أيضا إذا تعمد الكذب لقتله هذا أيضا يستحق القتل. قال الرافعي والذي ذكره القفال في الفتاوى والإمام أنه لا قصاص بخلاف الشهادة، فإنها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بها، لكن ما أورده إلا من أجل تلك الحالة وهو مكذوب. وهذه حالة نادرة، لأن القاضي عنده أدلة يعرف الأدلة، ما يتولى القضاء والحكم إلا من كان يعلم الأدلة، لكن هو عبارة عن افتراضات. الحادي والعشرون، إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر، ولا تقبل شهادة قبل التوبة. وفي قبل روايتهم وجهان، الرواية المشهور منهما القبول، ذكره الماوردي في الحاوي ونقله عنه ابن الرفعة في الكفاية والإسنوي في الألغاز. الشهادة لا تقبل والرواية تقبل. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.